كيف تنفعك هذه الذكرى؟ ما فائدتك إذا تذكرت هذه الأمور؟ فائدتك أو تستفيد، أولا أنك تعمل للآخرة أكثر من عملك للدنيا. الناس في هذه الدنيا أكثر عملهم في الأمور الدنيوية، فتجده مثلا في كل يوم 10 ساعات 15 ساعة هو يعمل لنفسه وفي ملذاته ونحوها نحو 10 ساعات، يمضي عليه كل يوم 20 ساعة إما لدنياه وإما لهواه وإما لشهواته. يبقى مثلا ساعات قليلة لعبادة ربه، يتعبد بأداء الصلاة مثلا وبالأذكار والأوراد والقراءة والنصيحة وتعلم الخير والعمل به في وقت قصير، ومع ذلك يزكي نفسه. إذا قيل له تعلم أو اعمل أو قدم عملا صالحا يقول إنني أحافظ على الصلوات وإنني أذكر الله إني أقرأ القرآن. تستكثر 4 ساعات أو 3 ساعات أو نحوها تعملها، هي تعمل في هذه الأعمال، ولا تستكثر 20 ساعة تقضيها في شهواتك وفي دنياك وفي راحتك وفي لذة نفسك وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا من تزكية النفس. ثم نقول إن الذي يتذكر إذا ذكر هو الذي يجدد إيمانه كل وقت، كما أخبر الله بأن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أخبر بأن الذي يتذكر هم أهل الخشية، سيذكر من يخشى، الذين يخشون الله تعالى هم الذين يخافونه في كل حالاتهم. المؤمن إذا عرف الله تعالى وعرف شدة عذابه في الدنيا وعذابه في الآخرة وعرف حقوق العباد عليه وعرف نعمه وفضائله سبحانه وعرف وعده ووعيده وعرف نهاية الدنيا ومآلها أنها تفنى وأن الآخرة هي الدار الباقية، ماذا تكون حالته؟ لا شك أنه يخشى الله تعالى، فدائما يكون من أهل الخشية. أهل الخشية هم أهل الخوف، سيذكر من يخشى، أي الذين يتذكرون الله تعالى هم أهل الخشية. أهل الخشية هم أهل الجنة. اقرأوا قول الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الثواب لأهل الخشية الذين يخشون الله والذين يتذكرون إذا ذكروا. فالمؤمن مثلا إذا سمع موعظة في خطبة، إذا سمع موعظة في آية من القرآن، إذا سمع موعظة في الأحاديث النبوية، إذا سمع موعظة في مجلس من المجالس، إذا ذكره المذكرون وإذا وعظه الواعظون، فإنه يخشى الله تعالى ويخافه أشد الخوف وأشد الخشية، ويبتعد عن العذاب ويقرب من أسباب الثواب. هذا هو حقيقة الخشية. خشية الله تعالى تكون لها علامات، وهو أنه إذا حدثت نفسه بذنب فذكر وقال أين الخشية وأين الخوف. إذا حدثت دفعه هواه إلى معصية وإلى اقتراف مخالفة وإلى ترك عبادة أو طاعة فذكر، هذا هو أثر التذكر الذي قال الله سيذكر من يخشى. والنتيجة أن الذين يتذكرون هم المؤمنون، الذين يتذكرون إذا ذكروا هم أهل الخشية، وأن لهم علامات، علامات المؤمنين وعلامات أهل الخشية الذين يقولون الذكر من علاماتهم ألسنتهم دائما تلهج بذكر الله حتى ولو كانوا في أعمالهم وفي مصالحهم وفي منازلهم. علامة ثانية قلوبهم وجلة، أي دائما قلوبهم وجلة يعني خائفة من عذاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا كانت قلوبهم وجلة فإنهم يبتعدون عن الحلال ويفعلون الحلال، من علامات أهل الخشية ومن علامات أهل الإيمان محافظتهم على العبادات، فتجدهم يسارعون إلى الصلوات ويحافظون على الجماعات ويتقربون إلى الله تعالى بأداء هذه الصلوات في مواقيتها، وإذا أدوا الصلاة فإنهم يحرصون على أدائها كاملة، أن يؤدوها بخشوعها وخضوعها والتذلل فيها، يؤدونها بحضور قلب، يؤدونها وهم راغبون في الأجر خائفون من الوزر، يؤدونها وهم مؤمنون بأنها عبادة يخشعون بها ويخضعون ويتواضعون لله، يؤدونها بإيمان وبصدق بأنها فريضة الله التي فرضها على عباده، والتي من أجلها صادقا مخلصا فإن له الأجر. كذلك أيضا من علامات أهل الخشية ومن علامات أهل الإيمان الذين يتذكرون أنهم يؤدون الحقوق التي أوجب الله تعالى عليهم بأموالهم. قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فيزكون أموالهم ويطهرونها بما أمر الله، وكذلك يتقربون إلى الله تعالى بأن يقدموا من أموالهم ما يكون أجرهم مضاعفة عند الله، لأنهم يصدقون أن ربهم أمرهم بهذا الحق الذي هو الصدقة والنفقة بوجوه الخير، وأن ربهم سبحانه يضاعف لهم ذلك أضعافا كثيرة. هذا من آثار التصديق. كذلك من آثار تصديقهم من آثار الخشية ومن آثار الإيمان والتقوى كثرة الأعمال الصالحة، يعني التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى والتي يأمر بها. من آثار التذكر ومن آثار الخشية والإيمان ترك المحرمات صغيرها وكبيرها، ترك المعاصي. المعاصي معاصي باللسان ومعاصي بالعينين ومعاصي بالقلب ومعاصم باليدين أو بالرجلين أو بالفرج أو بالبطن، معاصم بالمكاسب ومعاصم بالأنكحة ومعاصم بالنظر وما أشبه ذلك، وكلها يؤمن المؤمن ويوكل لأنها محرم وأن الله تعالى رتب عليها العذاب. فالذي يؤمن بمبدأ حلقه ويؤمن بنهايته وبنزول الموت به، يؤمن بعذاب البرزخ بعذاب القبر أو بنعيمه، يؤمن بالله بعد الموت، يؤمن بيوم القيامة وما يكون فيه، يؤمن ويصدق بالجنة والنار، كيف مع ذلك يعصي ربه ولو لمعصية صغيرة، بل يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، فلا ينظر إلى ما حرم الله عليه من الصور ومن المناظر المحرمة كالأفلام والصور الفاتنة وما أشبه ذلك، ولا ينظر إلى الدنيا نظر فرطة ينتهل قول الله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا بل ينظر إلى ما أمره الله به نظر موعظة ونظر تذكرا كما أمر الله بذلك بقوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم نظر عبرة كذلك أيضا يصون أذنيه فلا يستمع إلى ما حرم الله لا يستمع إلى الأغاني إلى أشرطة الغناء ولا إلى الكلام المحرم وما أشبه ذلك كذلك أيضا يصون لسانه فلا يتكلم إلا بخير يصون لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن الكيل والقال الذي لا فائدة به يصون لسانه عن السباب والشتم والعي والقذف واللعن يصون لسانه عن الإفك والزور والقذف وما أشبه ذلك يعلم أن ذلك مما حرمه الله عليه وأنه إذا تكلم بهذه الكلمات كتبت في صحائف أعماله ما ينفر من قول إلا لديه رقيب مناسب كذلك أيضا يصون هرجه فلا يفعل الوطأ ونحوه إلا إذا أباحه الله تعالى يحفظ فرجه عما حرم الله يمتثل قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كذلك أيضا يحفظ ماله فلا يظهر في ماله كسبا حراما ولا كسبا مشتبها يعرف المكاسب المباحة التي أحلها الله تعالى فيقتصر عليها كذلك أيضا يحفظ بطنه فلا يأكل إلا شيئا من الحلال إذا أراد أن يأكل لقمة أو أكلة يتفقد مصيرها ومن أين جاءت وهل هي من كسب طيب أو من كسب حرام أو من كسب مستبه يتذكر أن كل لحم جسد كل لحم نبت على السحت والنار أولاده اللحم يعني الجسد كل جسد نبت لحمه على السحت يعني على الحرام فالنار أولاده فيصون نفسه عن ذلك فلهذا يكون صحيحا أنه ممن تأثر بالموعظة وتذكر بما أمره الله تعالى أن يتذكر به ويكون من المؤمنين الذين قال الله فيهم تذكر إن جاءت الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هذه موعظة ما نثق إن شاء الله بأن إخواننا على يقين من هذه المواعظ ومن هذه التذكيرات أنها أو أصولها موجودة في كلام الله تعالى وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن من باب الموعظة ومن باب التذكير والله تعالى أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه أسأل الله أن يثيب شيخنا وأن يرفع درجاته في الجنة وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا البيت الطيب أن يجمعنا بكم وبه في جنة عرضها السماوات والأرض أيها الأخوة قدموا الأخوان في الله بعض الأسئلة ولعلها لا يكون لها ميزان إما لضيق الوقت وإما لكثرة الأسئلة وإما أن بعض الأسئلة متكررة هنا سؤال يقول أسأل الله أن يرفع قدرك وأن ينفع بعلمك نحن في زمن كثرت فيه الفتن ونطق الرويبوة وظهر الشيخ المطاع والهوى المتبع وإجابة كل راي براي وترك الجهاد ورمي بالزرع فما توصينا به أمام هذه الفتن وما هي عوامل الثبات؟
الحمد لله الفتن لا شك أنها ابتلاء من الله تعالى ليظهر من يصبر ومن يفتتن ليظهر من يثبت ومن لا يثبت ففتن الشبهات هي التي يروجها الكفار والملاحدة يشككون في العقيدة ويشككون في البعث ويشككون في الجنة والنار ويشككون في الرب ويشككون في العبادة، فهذه من الفتن. والواجب نحوها أن يعتقد المسلم العقيدة السليمة وأن يعزم بصحة ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، وألا يلتفت إلى تلك الشبهات وإلى تلك الأقوال التي ينشرونها، ينشرونها في الإذاعة أو ينشرونها في الصحف أو يطبعونها في كتب أو يرسلونها على ألسنة دعاتهم. يأتي بها دعاتهم يهودي نصراني مجوسي إلحادي علماني، يأتي إلى المجموعات فيشككهم، يأتي إليهم فيدعوهم إلى تغيير دينهم وإلى عقيدتهم. فننصح بتجديد العقيدة في كل حين، وننصح بكثرة قراءة القرآن وقراءة كتب التفسير التي هي من تفاسير أهل السنة. الرويضة الذي تكلم في هذا هم الأشخاص الخاملون الذين لا قدر لهم، ولكن رأوا مجالا فتكلموا، ثم جاءوا بالشبهات وجاءوا أيضا بالفتن التي هي فتن الشهوات ودعوا إليها. فهذا يدعو النساء إلى أن يخرجن متبرجات، وهذا يدعو إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، وهذا ينشر صور الرجال والنساء مجتمعين في صحيفة أو في ورقة أو نحو ذلك، وهذا يدعو إلى النظر في تلك الأفلام الخليعة وما أشبهها، وهذا يدعو إلى تزيين المسكرات وتزيين شرب الخمور وما أشبهها. لا شك أن هذه من الفتن، أي من فتن الشهوات. فنقول في هذه الحال على المسلم أن يقنع بما أمر الله به، وعليه أن يحرص على التمسك بدينه، وأن يعرف أن هذا ابتلاء وامتحان من الله تعالى ليظهر المخلص وليظهر الصادق من غيره. فمن كان مؤمنا صادق الإيمان قنع بما أعطاه الله تعالى ولم يلتفت إلى هذه الأمور وابتعد عن هذه المشككات، فنجا بنفسه، فلا يدخل بيته شيئا من هذه الأجهزة، من هذه الجشوش وما أشبهها، ولا من هذه الأفلام الخبيثة ونحوها، ولا مما يجذب هذه القنوات الفضائية التي ترسل عليه الشر وتشككه وتشكك أهله في الخير وتوقعهم في الشرور وما أشبهها، ولا يسمع أيضا إلى إذاعات تنشر الشر أو تبثه وتمكنه وهكذا. فمن كان كذلك فإنه على سبيل النجاة. كذلك أيضا لا يقتصر على نفسه، بل يحذر أخاه ويحذر من أخيه ويحذر جاره وقريبه وصديقه وأحبابه وجيرانه ومن كان يقبل منه، فينصحهم ويقول: احذروا من دعاة الضلال، احذروا من دعاة الشرور، فإنهم يدعونكم إلى أن تكونوا مثلهم لما أنهم وقعوا فيما وقعوا فيه من هذه الشرور، من هذه المسكرات أو هذه المخدرات أو هذا الدخان مثلا، أو وقعوا في هذه الفواحش أو ما أشبهها، أحبوا أن تكونوا مثلهم، ودعوكم إلى أن تقعوا فيما وقعوا فيه حتى تكونوا أسوة بهم، فيكون لهم أسوة ولهم من يشاركهم. هذا الحذر، الحذر من أن تصلوا إلى دعاة الضلال حتى تنجوا أنفسكم وتنجوا إخوانكم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل القرض قرض صندوق التنمية العقاري بين ذمة، حيث الرهن للعقار لصالح الصندوق، أفيدونا مشكورين؟
في الذمة، ولكن القرض قد رهن العمارة فتعتبر وثيقة له، فإذا مات الميت فإن الرهن باق في هذه العمارة، والورثة هم المطالبون بأن يسددوا ما بقي من الأقساط، أقساط البنك، فيكونون هم المخاطبون وتبرأ ذمة الميت.
يقول بعض الوعاظ يقول انه لا يجوز للامام قبل التكبير ان يقبل على المصلين بوجهه لنظر الصف، فما دليل هذا المتكلم جزاه الله خيرا؟
غير صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، يقول حتى كانما يسوي بنا القداح، يعني
لقبال بوجهه يا شيخ على الصف، لقبال بوجه الامام.
فمعنى ذلك أنه يلتفت إليهم ويقبل عليهم وينظر إليهم فيسويهم حتى لا يتقدم أحد، فكان يقول أقيموا الصفوف ولا تختلفوا ولا تختلف قلوبكم، ويقول إن إقامة الصف من تمام الصلاة. يقول الراوي التفت مرة فرأى رجلا باديا صدره، فقال لتسوون صفوفكم او ليخالفك الله بين وجوهكم، فدل على انه يقبل عليهم وانه ينظر اليهم ويسويهم ويقول تقدم يا فلان وتاخر يا فلان، هذا دليل على انه كان يقبل عليهم وينظر اليهم.
يقول فضيلة الشيخ ما رايك في طريقه صرف النقود؟ كان واحد يعطي 500 ويقول الذي يريد ان يصرف له ما عندي الا 400، اعطيك 400 وتعود علي مره ثانيه ويبقى لي عندك ويبقى عنده 100، هل هذا جائز ام لا؟
جائز، وذلك لانه نقد واحد، لانها اسمها نقود ورقيه عمله سعوديه، فلا حرج في صرف بعضها لبعض ولو لم يحصل التقابض، لأنها شيء واحد. أنت مثلا لو بعت 5 من الغنم كل واحدة ب500، أعطاك عن واحدة ورقة واحدة، وأعطاك عن واحدة ورقتين ونصف من فئة 200 و100، وأعطاك عن واحدة 5 ورقات من فئة 100، وأعطاك عن أخرى 10 ورقات من فئة 50، فإنك تقبلها. أما إذا كان الصرف لغير العملة السعودية فلا بد من التقابض، فإذا صرفته 500 بريالات يمنية أو بريالات قطرية أو بدولارات أمريكية أو بدنانير بحرانية أو ما أشبه، فلا بد من التقابض، لا تتفرق إلا بعدما تتقابضوا، لأن هذا بيع نقد بنقد مخالف له.
يقول هل يخلد أحد في النار من أهل التوحيد ولو كان يقع في الكبائر؟ وهل الكبائر بريد الكفر أو بريد النفاق؟
يا الكبائر بريد الكفر، هكذا ورد في بعض الآثار. لا شك أن الكبائر هي كانت دون الشرك فإن أصحابها تحت المشيئة، إما أن يغفر الله تعالى لهم ويدخلهم الجنة على أول وهلة، وإما أن يدخلهم النار فيعذبون فيها بقدر ذنوبهم، فمنهم من يبقى 1000 سنة، ومنهم من يبقى 100 سنة، ومنهم من يبقى أشهرا قليلة أي مقدأ أو أياما قليلة، ويحترقون في النار كما ورد أنهم يخرجون من النار بعدما يصيرون حمما أي كالفحم محترقين، ويلقون في نهر يسمى نهر الحياة، وأنهم ينبتون كما تنبت الحدة في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة أي بعدما يعذبون على سيئاتهم.
يقول من الأقارب رجل يعمل عسكري وعليه دين وهو أبو عائلة ومستاجر، فهل يستحق الزكاة؟
يستحق الزكاة حتى يوفي دينه، ولتكميل نفقته، ولو كان عسكري إذا كان دخله راتبه لا يكفيه لوفاء الدين ولا يكفيه لنفقة عياله.
رجل صلى بالجماعة فتذكر في الصلاة أنه لم يكن على طهارة، فهل يقطع الصلاة مع العلم أنه قد صلى أم يكمل الصلاة ويخبر المصلين بأنه لم يكن على طهارة ويعيد الصلاة؟
يقطع الصلاة إذا كان إماما، فيجتذب واحد من صلفه ويأمره أن يكمل بهم، وإذا كان مأموما انصرف وتوضأ وأعاد الصلاة.
يقول فيه رجل كان يصلي في السنة 3 شهور وباقي السنة يتركها، تهاون وكسل وتوفي الرجل، فأوصى ولده بأن يحج عنه ويضع له سبيل ماء من ماله ويتصدق عنه، فهل يجوز للولد أن ينفذ هذه الوصية حيث أنه لا يصلي أحيانا؟ وجزاكم الله خير.
عليه أن ينفذه وهو تحت المشيئة، لا شك أن عمله عمل كفري وإن كان كفرا عمليا، ولكن عليه أن ينفذ وصيته لعل الله تعالى أن يرحمه.
يقول أتيت أصلي مع الجماعة وهم قد صلوا ركعة واحدة، فدخلت معهم الصلاة، فلما سلم الإمام سلمت معهم وتذكرت الركعة الفائتة، فهل أحمل الركعة وأسجد سجود السهو وأقول سبحان الذي لا ينسى ولا ينام أم أبى؟
إذا تذكرت فإنك تقوم وتأتي بالركعة التي فاتت ثم تسجد سجدتين مثل سجود الصلاة، ولا يجب أن تقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينسى، بل تقول سبحان ربي العظيم الأعلى كما في السجود.
نريد أن تبين لنا القيام على القدرة في الصلاة، القيام مع القدرة، وهل المسجد إذا كان بعيدا يدخل في القيام مع القدرة؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أو يعني من مرض أو غيره فيه.
نعم، الإنسان القادر عليه أن يصلي واقفا، ولا يجوز أن يصلي وهو قاعد إلا إذا عجز. إذا عجز لكونه مريض أو لكونه كبيرا يشق عليه القيام صلى وهو جالس، وإذا صلى جالسا فإنه يشير بالركوع فيحن ظهره عند الركوع ثم يسجد إن قدر على السجود، وإن لم يقدر أشار بالركوع والسجود وجعل السجود أفضل من الركوع. فإذا قدر فإنه يلزمه أن يقوم ويصلي قائما، هذا معنى القيام مع القدرة، يعني الوقوف للصلاة. وأما الصلاة في المنزل فلا تجوز إلا إذا لم يكن هناك مسجد، أو كان المسجد بعيدا وليس عنده مثلا سيارة يخشى أنه إذا ذهب على قدميه تفوته الصلاة قبل أن يصل إلى المسجد. فإن كان إذا أذن وسار على قدميه وصل إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة فلا تسقط عنه صلاة الجماعة، وإن كان عنده سيارة أو عند أحد جيرانه وبينه وبين المسجد مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق بالسيارة فلا تسقط عنه صلاة الجماعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا موظف في قطاع وفيه شخص آخر يريد أن يناقلني، أي أنقل أنا من قطاعي إلى قطاعه وهو ينقل في قطاعي ويعطيني هو مبلغ من المال مقابل النقل، فهذا المبلغ حلال؟
لا بأس بذلك، يعني مقابل أنك تنازلت ونفعته وانتقلت من مكانك الذي تحبه، لا مانع من أخذ ذلك مقابل أنك تركت جلابك التي تريدها وتألفها مقابل أنك رخصت له بهذا.
يقول ما رأيكم في هذه الأجهزة التي توجد في المحلات الكبار وهي على السحب أي عندما أخذ أغراضا من هذا المحل يكون الحساب عن طريق هذه الآلة، أي أنني لا أعطيه أي مبلغ أصلي، فما رأيكم؟
لا بأس لذلك. إذا قالوا إن الثمن الذي تأخذ به تدفعه إلى المكان الفلاني أو تحاسبه في الفرع الفلاني، أو يكون كمثلا ورقة فيها كشف الحساب ثم تدفعه إلى صاحب الآلة وما أشبهه.
امرأة تقول إنها صلت الفجر 3 أيام وهي عليها جنابة ولم تغتسل لأن عليهم برد وهي جاهلة، ماذا عليها؟
إن كان المرض شديدا، إذا اغتسلت مرضت أو ماتت بشدة البرد وليس عندها ما تسخن بهن وهي معذورة، وإلا فلا بد أنها تعيد الصلوات إذا كانت قادرة على الاغتسال ولا ضرر عليها. فالأصل أن المياه متوفرة وأن السخانات في البيوت موجودة، وكذلك النار أن يقدر أن يقضي حطبا ويسخن النار، فلا عذر لأحد أن يصلي وهو جنب.
يقول هل الكافر يمر على الصراط أم إلى النار رأسا؟
لا يمر بل إلى النار. سمع ورد أن أهل النار مثلا يحشرون إليها في قول الله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
يقول هنا بعض الناس يعضل ابنته ولا يزوجها، وما حكم حجر البنت ومنعها من الزواج لمن تريده بحجة زواجها بابن عمها؟
لا يجوز لولي البنت أبوها أو أخوها أو نحوهم أن يمنعها من الزواج إذا تقدم إليها كفر كريم. ورد في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته لزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالذين يحجرون النساء، يحجر بنت عمه أو بنت أخيه ابن عمه أو ما أشبه ذلك، ويقول لا تزوج إلا أنا، هذا من الضرر وهذا من أمر الجاهلية. بل عليها أنها لا تزوج إلا بمن تريد، فإن رضيت قليلها هذا ابن عمها أو ابن عم أبيها أو نحو ذلك فلها أن تتزوج، وإلا فلا يجوز أن يحجر ولا يجوز أن يمنع غيره من أن هو كفء فيضرها بغير حق.
ما حكم مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات؟
حرام، لا يجوز أن يمس بيده يد امرأة أجنبية ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله، ولو كانت زوجة أخيه أو أخت زوجته وما أشبههم، بل كلهن أجنبيات يسلم عليهن وهن متحجبات متلففات بأفسيتهن سلاما سلاما.
من العادات المنتشرة من بعض الناس ضرب المعفي وهو ينتقم من قبيلته لأن المعتدي منهم،
لا يجوز. قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنها الوزر تحمله القاتل أو المعتدي فهو الذي يقتص منه وهو الذي يأخذ منه الحق للمعتدى عليه. فأما أخوه المعفي أو قريبه فالاعتداء عليه حرام. على المعتدى عليه المظلوم أن يتقدم إلى الدولة وإلى الإمارة وإلى المسؤولين حتى يحضر ذلك المعتدي عند الشارع ويأتوا به من مكانه، ولو كان قد تحصن ولو كان قد هر وهرب يأتوا به لما لهم من القدرة ويحضره عند القاضي، والقاضي يحكم بالقصاص أو يحكم بالشرع الذي يراه.
يقول هنا إني قد رأيت في المنام رجلا قد توفي يشرب الدخان، وإني قد سألته في المنام لماذا تشرب الدخان، قال ما أدري، وأن الرجل صاحب ضاع فيما نرى.
هذا من يظهر أنه من حديث النفس، الإنسان قد يحدث نفسه بشيء في اليقظة ثم يتصور له ذلك من غير أن يكون حقيقة، يحسن الظن بهذا الميت الذي يعلم أنه رجل صالح ولا يضره إن شاء الله ما رأى.
يقول بعض الناس يعرفون بحق القبيلة مقطع الحج ويذهبون له، يتخاصمون عنده ويتركون حكم الشرع لقناعتهم بأنه يعرف سلوم القبيلة ويحكم بينهم ويصدرون قانعين بحكمه.
الشرع هو المقدم والقضاة لا يردون أحدا، فنرى أنه لا يجوز الحكم بسلوم القبيلة، بل إذا حصلت خصومة أو من نزاع أو نحو ذلك يترافعون إلى القاضي والقاضي يحكم عليهم بالشرع بقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وإذا كان فيهم أحد يخاف أنه يعتدي ولا يرضى بحكم الشرع فإن على المعتدى عليه المظلوم أن يرفع بأمره حتى يحبس ويستعن ويمنع من العدوان ومن الظلم ومن الاعتداء على المعصيه.
قلنا ليه مثال على المعاصي التي بالقلب يحفظكم الله ويرعاكم.
معاصي القلب مثل الحسد والبغض ومثل الشك والرياء، الرياء في الاعمال وما اشبهها، هذه لا يطلع عليها إلا الله تعالى. فالحسد فيما بين الناس يعني قد يغمر في قلبه حقدا وحسدا، كذلك البغض كونه يبغض مسلما بغير حق، وكذلك الكيد كونه يكيد له، وهكذا الأعمال التي بينه وبين الله كالرياء والنفاق وما أشبه ذلك.
يقول أنا كنت مسافرا فدخل وقت صلاة الظهر فنويت الجمع والقصر مع صلاة العصر، فهل أصليها 4 ركعات مرة واحدة بإقامة واحدة أو أصليها بإقامتين وركعتين للظهر وركعتين للعصر؟
تصليها بإقامتين وتصلي كل واحدة ركعتين، تقيم وتصلي الظهر ركعتين ثم تقيم وتصلي العصر ركعتين.
يقول يحضر في حفلات الزواج آلة تصوير ويصورون الحاضرين في الحفلة، وكذلك يدخل المتزوج مع باب الحوش على نساء الراقصات وهم كاسيات وهم كاشفات، وما هي عدد من أقاربه؟ ما نصيحتكم لهذا؟
لا يجوز هذا التصوير، لا يجوز لا تصوير الرجال ولا تصوير النساء ولا تصوير العروسين، لأن هذا إما نشر لهذا بين الناس وإما أنه عمل لا يجوز. كذلك أيضا لا يجوز أن يتكشف النساء أمام الرجال حتى ولو كان الزوج، فإذا دخل عليهن الزوج فعليهن التحجب والتستر والاحتشام، ولا يبدين شيئا من زينتهن إلا لمن أباح الله ذلك كالمحارم. وعلى أولياء الأمور أن يمنعهم، على كل رجل أن يمنع امرأته أن تذهب إلى هذه الأماكن التي يحصل فيها هذا التكشف وهذا التعري أمام الزوج أو أمام بعض الرجال، أو كذلك تحصل فيها هذه الأجهزة أجهزة التصاوير حتى لا تنشر صورة لامرأتك يقال هذه صورة فلانة أو نحوها، فتقع في ذلك فتنة أو أمر محذور. والله أعلم،
صلى الله عليه وسلم على نبينا.